بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بعد إبطاله الأقوال الثلاثة المتقدمة أن الأمر يدور بين الالتزام وأن الخروج واجب من دون أن يكون حراما أو أن لا يكون محكوما بحكم من الأحكام الخمسة، ولكن المكلف يعاقب عليه من جهة أنه ينتهي إلى الاختيار، جان ينتهي إلى الاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الأمر دائر بين هذين الوجهين على تقدير أن يكون المقام داخلا في كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فنلتزم بهذا القول، وهو الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وإذا قلنا إن المقام خارج عن هذه القاعدة ولا تنطبق القاعدة على المورد، حينئذ لا موجب للعقاب، بل يحكم بكون الخروج واجبا محضا من دون أن يستحق المكلف العقاب على خروجه، وهو الذي اختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. لكنه ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ، وادعى أن المورد غير داخل في كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وأنها جاء خارج عن موارد تلك القاعدة، وذكر هنا وجوها لخروج المقام عن كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الوجه الأول من هذه الوجوه، ذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تجري فيما إذا كان الملاك تاما فعلا، ملاك الواجب في ظرفه تام فعلا، ولكن للواجب مقدمة، إذا لم يأتي المكلف بتلك المقدمة كان الواجب ممتنعا في ظرفه ولا يمكن الإتيان به في ظرفه. فلو فرضنا أن المكلف ترك المقدمة باختياره وبذلك صار الفعل ممتنعا في ظرفه، آقایان عرض می کنیم، آقایان قبول نمی کنن، فقط فرقش این است زاده همش به ما نگاه می کنن، وقتی عرض می کنیم حرکت نمی کنن از جاست و به ما می گوین نظام بدید حوزه نمی دم که دار همینجور نگاه می کنن، هیچ حرکت رو کنن بله باید با قاطع کنیم می کنیم که دیگران شما می دم همینجور دارن نگاه می کنن. وذکر قدس الله نفسه أن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما تكون في مورد كان الفعل مشتملا على الملاك من أول الأمر، ولكن لا يمكن تعلق الخطاب به، يتوقف الخطاب به على مقدمة اختيارية. فإذا ترك المكلف هذه المقدمة كان الفعل ممتنعا في ظرفه، في ظرف العمل يعني، فلا يمكن توجه الخطاب إليه لأنه ممتنع، ولا يمكن الخطاب بالنسبة إلى من يستهل إليه الفعل. هذا مورد القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما في مسألة الحج. لو بنينا على امتناع الواجب التعليقي كما بنى هو بدنة الله نفسه على الامتناع وقال ان التکلیف به امر مقید به زمان متأخر لا یمکن فعلا، فلا یمکن توجیه الخطاب بالحج و طلب الحج قبل یوم الوقوف مثلا، حاجا غیر ممکنین الوقوف انما هو یوم عرفه او لیلت العید مثلا یوم العید بین طلوعین، حاجا لا یمکن الخطاب به فی شهر شوال او فی شهر ذیقعد، لا یمکن لانه من التکلیف به امر متأخر و به امر مقید به زمان متأخر، حاجا لا یمکن بناء علی القول بالاستحاله کما هو مختاره قدس الله نفسه، الا ان ملاک وجوب الحج و کون الفعل ذا ملاک ملزم حاجا من الاول، یعنی حینما استطاع المکلف فکان عنده مال یفی بمصارف الحج ذهابا و ایابا و کان متمکنا من جهت البدن ملاک الحج تام فی حقه، یعنی الان اتصف الحج بکونه ذا ملاک ملزم، ولكن المولى لا يتمكن من الخطاب، لو كان متمكنا من الخطاب لأوجب، إلا أنه عاجز عن الخطاب لاستلزامه الأمر المستحيل، فلا يخاطب لا محالة ولا يوجب من الآن، وإنما يكون الوجوب في ظرفه يوم الوقوف يوم عرفة يخاطب بالوقوف، و اما قبل ذالک فلا. و حیث این هاز الملاک ملاک ملزم فمن جهت حرمت تفویت الملاک الملزم یجب علی المکلف تهیئت المقدمات و ایجاد القدرت لنفسه، یعنی لابد له من المسیر أن يسير إلى الحج ليتمكن من الوقوف في ذلك اليوم، فلو فرضنا أنه تركه اختيارا، هذا مورد لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينام الاختيار، فإنه وإن امتنع عليه الحج يوم عرفة للفصل بينه وبين عرفات بكثيرين لا يتمكن من الوصول الى عرفات في هذا اليوم، فالتكليف ساقط لا محالة، يعني لا يتوجه، التكليف لا يتوجه اليه لعدم قدرته على ايجاد المأمور به في الخارج، ولكن مع ذلك يعاقب على ترك الحج، لان هذا الامتناع منتهن الى اختیاره، هو باختیاره ترک المقدمات فلم يتمكن من الحج في ظرفه، فيعاقب على ترك الحج، وان لم يكن هنا خطاب اصلا، لا من الاول كان خطاب ولا يوم عرفه خطاب، اما من الاول لفرض استحالة الوجوب التالیفی، لا يمكن الحكم بوجوب الحج من الآن مع أن الحج مقيد بيوم لم يأت بعده وهو زمان متأخر، التكليف بإيجاد فعل مقيد بزمان متأخر لا يمكن على الفرض، فمن الآن لا تكلفه، حينما ترك المقدمة وامتنع عليه الحج في الخارج أيضا لا تكلفه، إذ لا يمكن تكليف العاجز، فالتكليف بالحج لم يكن فعليا في حق هذا الشخص من الأول إلى الآخر، فی ای زمان فرضنا هازا غیر مکلف بالحج ولیکن مع ذلک یعاقب علی تفویته الملاک الملزم فإن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار هازا مورد القاعده کذا ذکر قدس الله نفسه و اما مقامنا لا ينطبق عليه هذه الكبرى والوجه في ذلك ان المكلف بعدما دخلت نار المغصوبه فهو متمكن من الخروج كما انه متمكن من ترك الخروج الخروج وتركه بالاضافه اليه سيان يمكنه ان يخرج و يمكنه ان لا يخرج هو غير مضطر الى الخروج خارجا بل له اختیار الخروج و له اختیار ترک الخروج فعل ارادی له ان يفعل و له ان لا يفعل لم يكن الخروج ممتنعا في حقه ليقال الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار نعم جامع التصرف في مال الغير بين الخروج والبقاء هذا مضطر الى ايجاده لا يتمكن من تركه لان التفرقه غير معقوله اما انه يخرج فيتصرف في مال الغير او يبقى فيتصرف في مال الغير على كلا التقديرين لا بد له من التصرف في مال الغير فجامع التصرف في مال الغير الذي له فردان خروج وبقاء هذا الجامع مضطر إليه ولا يتمكن من تركه إلا أن كلامنا ليس في الجامع بل في الخروج ومن الظاهر ان الاضطرار الى الجامع لا يكون اضطرارا الى فرده يمكن ان يكون الجامع تحت الاضطرار ومتعلقا للاضطرار ولكن الفرد لا يكون مضطرا اليه فلو فرضنا ان المكلف عطشان يموت عطشا اذا لم يشرب الماء فكان عنده ماءان احدهما طاهر والآخر نجس افهل يمكن ان يقال انه مضطر الى شرب الماء الجامع بين النجس والطاهر فهو مضطر الى شرب النجس فيشربه يمكن الالتزام بذلك معلوم انه لا يمكن الالتزام وذلك فإن المكلف غير مضطر إلى شرب الماء النجس الذي هو منهي عنه شرب الماء النجس وهذا تحت اختيار المكلف له أن يشرب وله أن لا يشرب فهو غير مضطر إلى شرب الماء النجس فلو شربه يعاقب وإنما الاضطرار تعلق بالجامع بين الماء الطاهر والنجس الجامع هو مورد للاضطرار وحيث يندفع الاضطرار بشرب الماء الطاهر لا مجوز له في شرب الماء النجس وهذا واضح او اذا اضطر الى شرب ماء جامع بين الماء والخمر افهل يجوز ان يشرب الخمر لاعتبار انه مضطر الى شرب ماء ما او ان الخمر لم يضطر المكلف الى شربه كما هو الصحيح وانما مضطر الى شرب الجامع فلا يسوغ له تطبيق المضطر اليه الى الفرد المحرم لأنه لم يسر إلى ذلك وكذلك في موارد الإكراه لو أسرهه الجائر إلى أحد فعلين اما الحرام او المباح لیس له ان یختار الحرام به دلیل رفع الاکراه فان المکره والجائر لم یکره تو علی ارتکاب الحرام و انما اکرهه علی الجامع بین الحرام والمباح فلو شرب الحرام و ارتکب الحرام لم یکن هاجا عن اکراه و عاقب علی فعله فالاضطرار الی الجامع او الاکراه الی الجامع علی الجامع لا یکون اضطرارا الی الفرد و اکراها علی الفرد بالضروره این ازین کیف یمکن ان یقال ان الخروج یضطر الیه المکلف ولا يمكن التجليس بالخروج من جهة الاضطرار وهذا يدخل تحت كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار أين هنا امتناع المكلف قادر على أن يخرج وقادر على أن لا يخرج تحت اختياره وإرادته ما كان تحت الإرادة والاختيار كيف يكون داخلا تحت كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هذا هو الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه ولكن هذا الوجه يندفع فأنما أفاده قدس الله نفسه مبني على اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكويني اذا قلنا ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يعني الامتناع التكويني اذا امتنع الفعل على المكلف تكوينا وكان الامتناع منتهيا الى الاختيار هذا لا ينافي الاختيار يعاقب واما اذا قلنا بأن القاعدة لا تختص بذلك ولا موجب للاختصاص لأنه ليس بمورد نص أو آية حتى يقال إن الامتناع مثلا ظاهر في الامتناع التكويني بل القاعدة أعم من موارد الامتناع التكويني والامتناع التشريعي حينئذ المورد داخل تحت هذه القاعدة والوجه في ذلك أن المكلف بعد ما دخلت نار المغصوبة وفرضنا أن التصرف في مال الغير محرم وبتصرفه ارتكب المحرم بعد الدخول والتصرف الدخولي يدور أمره بين فعلين البقاء بالخروج ولا ثالثه وحيث ان المفروض ان البقاء محرم جزما ليس هنا مسبق للبقاء بعدما دخل في الدار المغصوبه يبقى هنا سنه او سنتين او الى الاخر لا مجوزا لذلك جزما ويحرم البقاء بلا شبهه لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ومقدور له أن لا يبقى يعني يخرج فالبقاء متصف بالحرمة فعلا فلو فرضنا أن الخروج أيضا محرمون ماذا يصنع المكلفين إذن كيف يمكنه امتثال النهي عن البقاء وامتثال النهي عن الخروج كلا الامتثالين لا يمكن الامتثال الأول لا بد منه يعني لا بد له من أن يترك البقاء حينئذ لا بد له من الخروج لا بدية تشريعية يعني نشأت هذه اللا بدية من حكم الشارع بحرمة البقاء لو فرضنا ان الشارع لم يحكم بحرمت البقاء، نعم الامر كما ذكره، لم يكن الخروج مضطرا اليه و كان له ان يخرج و ان لا يخرج يبقى في هذا المكان، لكن فرضنا ان المولى سد عليه باب البقاء بتحريمه هذا التصرف جزما، ولا يحتمل ان يكون البقاء في هذا المكان سائغا في حقه الى الابد، اي مقدار يريد ان يسكن هذه الدار لا بأس به، هذا ليس بمحتمل، تصرف في مال الغير بدون اذنه وهو محرم جزما، فالبقاء محكوم بالحرمة فعلا. لو فرضنا ان الخروج ايضا محرم في حقه، الان مولا ينهى عن الخروج، اذن كيف يصنع المكلف؟ هذا تكليف بما لا يطاق، فهو مضطر الى الخروج باعتبار اضطراره الى احد الامرين، والامر الاخر محرم جزما، فلا بد له من اختيار ذلك حذرا من الوقوع في حرام اشد وهو البقاء. فهذا الامتناع وهذا الاضطرار، يعني لا بد له من الخروج مضطر الى الخروج، هذا الاضطرار بما انه منتهي الى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وان كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لانه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكوين، الا انه مع ذلك يسف العقاب اليه، فانه هو الذي اوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا الى الخروج. ومن هنا يظهر ان المثال الذي ذكره قدس الله نفسه خروج هذا الاضطرار بما انه منتهي الى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وان كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لانه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكوين، الا انه مع ذلك يسف العقاب اليه، فانه هو الذي اوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا الى الخروج. ومن هنا يظهر ان المثال الذي ذكره قدس الله نفسه خروج هذا الاضطرار بما انه منتهي الى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وان كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لانه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكوين، الا انه مع ذلك يسف العقاب اليه، فانه هو الذي اوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا الى الخروج. ومن هنا يظهر ان المثال الذي ذكره قدس الله نفسه خروج هذا الاضطرار بما انه منتهي الى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وان كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لانه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكوين، الا انه مع ذلك يسف العقاب اليه، فانه هو الذي اوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا الى الخروج. ومن هنا يظهر ان المثال الذي ذكره قدس الله نفسه خروج هذا الاضطرار بما انه منتهي الى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وان كان